السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا مع حضراتكم في هذا البرنامج لماذا أسلموا، ونذيل اليوم إن شاء الله، أي نختم بمشيئة الله ومنته، رحلتنا مع المهتدي ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان. وقبل أن أتطرق إلى حلقة التذييل والختام بشأن هذا المهتدي، وقبل أن نقلب صفحات حياة مهتدي جديد، أود أن ألفت النظر إلى أن الإسلام عقيدة وشريعة ورموزا وتاريخا يتعرض في الأسابيع المنصرمة أو في الأشهر الماضية لحملة غير مسبوقة، ولا بد أن يكون المسلمون على وعي بأن ضراوة هذه الحملة وراءها ما وراءها، وتشي بأن هناك مخططا كاملا خصوصا على المستوى الإعلامي لتشويه الفكرة الإسلامية والقضية الإسلامية والتاريخ الإسلامي برمته. في هذا الخصوص أشير إلى مقال مهم كتبه الأستاذ جمال البنا في صحيفة الأهرام، وربما إخواننا في الكنترول يكونون معنا في هذا الخصوص. المقال عنوانه السهام الموجهة إلينا، وعنوان المقال عنوان بليغ ودال، السهام الموجهة إلينا، وترون صورة المقال أمام حضراتكم. يشير الأستاذ جمال البنا في مقاله المهم والخطير إلى أن تصريح السيد وزير الأوقاف في الأسبوعين الماضيين يقول إنه ما كتب ضد الإسلام سواء من خلال كتب أو من خلال مقالات أو من خلال بث مسموع أو مرئي، ما كتب ضد الإسلام في الفترة الأخيرة وصل إلى حوالي 60,000 مطبوع، وضعوا هذا الرقم بين قوسين. ولذلك حينما صدرت الحلقة بأن هناك نوعا من الضراوة والتوحش في الحملة ضد الإسلام، فالأرقام تفضح ذلك. 60,000 مطبوعة توزع في أوروبا، على امتداد أوروبا وأمريكا 60,000 مطبوعة تهاجم الإسلام في عقائده، تهاجم الإسلام في شرائعه، تهاجم الإسلام في تاريخه، تهاجم الإسلام في رموزه، تهاجم الإسلام في قرآنه وسنته. 60,000 مطبوعة، ضعوا هذا الرقم بين قوسين. ومن هنا وجب على المسلمين أن يستنفروا في جملة الحملة المضادة التي تعادي الإسلام، أنهم يعدون الآن في ألمانيا لمسرحية ضخمة، إنتاج مسرحية مقتبسة من كتاب ساتانيك فيرسس، من كتاب الآيات الشيطانية للمرتد سلمان رشدي. معنى أن تعرض ألمانيا في مسارحها مسرحية مقتبسة عن كتاب الآيات الشيطانية لسلمان رشدي، فإن هذا أمر يعني استفزازا للمشاعر الإسلامية. وليس ببعيد ما صنعه النائب الهولندي في الفترة الماضية حينما أنتج فيلما بعنوان الفتنة، وعرض هذا الفيلم كنوع من استفزاز المسلمين واستثارة حفيظتهم. لكن مرة أخرى أذكر بالرقم الذي صدرت به هذه الحلقة، 60,000 مطبوعة ظهرت في الفترة الأخيرة في أمريكا وأوروبا تعادي الإسلام وتهاجم ثقافته وتاريخه ومصادره التشريعية. ومن هنا فنحن نعتبر أن مثل هذا البرنامج وأن غيره من البرامج وأن مثل هذه القناة وغيرها من القنوات التي تسير وتسلك الدرب نفسها في الدفاع عن الإسلام، أصبح دورها يتعين استدعاؤه ويتعين دعمه بغاية ما نستطيع من أسباب الدعم والتأييد والمساندة. نعود إلى المهتدي ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان، وربما تصاحبنا صورته كنوع من الاستئناس وحتى نذكر وننعش الذواكر بما قلناه. هذه صورة المرتدي ألبرت هوبك ترونها أمامكم. قلنا إن ألبرت هوبك سويسري، وربما الخطورة في هذه الشخصية أنه شغل رتبة عسكرية كبيرة في الجيش السويسري، ومن ثم كان موجودا في مؤسسة حساسة وشديدة الخطورة. لكن ألبرت هوبك كما ذكرنا كانت دراسته للاقتصاد والقانون مدخلا أساسيا جعله يقترب من الإسلام، ثم جعله فيما بعد يعتنق هذا الدين ثقة منه بأنه دين الاقتصاد السليم ودين القانون العادل الذي لا يظلم ولا يحيف. وقفنا عند بعض ما أثاره ألبرت هوبك من مقارنات بين تاريخ المسلمين وتاريخ أوروبا، ومن خلال ذلك رددنا على ما يشاء من فرية أن الإسلام يرتبط بالعنف أو بالتزمت وضيق الأفق، وقلنا إن هذه كلها أراجيف لا تثبت على التحليل الجاد. وفي الحلقتين الماضيتين قمنا بتطواف في تاريخ المسلمين وتاريخ أوروبا، خصوصا على صعيد علاقة الإسلام بالشعوب التي استقبلت هذا الدين وفتحت القلب وفتحت الأذن وفتحت السمع والبصر لهذا الدين واستقبلته على الرحب والسعة. فلم يكن في تاريخ المسلمين أطماع استعمارية أو إمبريالية من أي نوع. ثم بدأ ألبرت هوبك في المقارنات، وبدأنا معه في هذه المقارنات، فثبت من الذي يبحث عن المال ومن الذي يسير وراء رأس المال ومن الذي يبحث عن القيمة والأخلاق والرسالة. قلنا إن ألبرت هوبك بدأ حياته اشتراكية، وقد اعتقد ألبرت هوبك أن النظرية الاشتراكية تحمل حلا لكل معضلات البشر ومشكلاته، لكنه اصطدم في قراءته للنظرية الاشتراكية بأمور كثيرة، منها أن كتب الاشتراكية تثير من الأحقاد في المجتمع بأكثر مما تحل من مشكلات. يقول ألبرت هوبك: كنا بحاجة إلى يد حامية، كنا بحاجة إلى يد حامية تطبب القلوب وتمسح الجراح، لكن الاشتراكية لا تطبب القلوب ولا تمسح الجراح، وإنما تثير نعرات طبقية وتثير أحقادا طبقية وتفجر المجتمعات من الداخل. ومن هنا عجل هذا المنحة باقتراب ألبرت هوبك من الإسلام. وقد قلنا إن ألبرت هوبك أجل قرار إعلانه الإسلام 3 أعوام كاملة، ريثما قيدت له الأقدار أن يسافر إلى القاهرة وأن ينطق بالشهادتين في رحاب الأزهر الشريف. ما لفت ألبرت هوبك إلى الإسلام أمران، ونختم بهما حلقة الليلة فيما يتعلق بهذا المهتدي أحمد عبد الله رمضان. أولا، طريقة الإسلام في الجدل، أو طريقة القرآن بالأدق في الاستدلال والجدل. هذه الطريقة ملأت على ألبرت هوبك أقطار نفسه، كأنه يقول: كان القرآن يحاورني بنوع من الإقناع، يحاورني بنوع من الدماثة، يحاورني بنوع من الحب، يأخذ بناصيتي برفق وهدوء، يفتح عقلي على مغانيق الكون، ويتأتى للقضايا بنوع من التؤدة والرصانة والإقناع. طريقة القرآن في حوار المخالفين، طريقة القرآن في حوار المشركين، طريقة القرآن في حوار أهل الكتاب، جعلت ألبرت هوبك يحب هذا الكتاب ويعشقه عشقا. وليس سرا نذيعه أن ألبرت هوبك قضى مع سورة مريم سنوات طويلة، وقضى مع سورة ياسين سنوات طويلة لا يفتأ يكررها ويعيدها، وقرأ مع سورة عاش مع سورة الضحى سنوات طويلة. عاش ألبرت هوبك بمشاعره وخلاياه مع القرآن بوجه عام، ومع هذه السور الثلاث بوجه خاص. فراقه أسلوب القرآن في الحوار والجدل. هناك من يتحاورون بالرصاص، وهناك من كان حوارهم اقرب الى المناورات، يعني كثير من حوارات الساسة في الأروقة البرلمانات أو في كواليس السياسة حوارات يغلب عليها المناورة ويغلب عليها تعمية الحقائق ويغلب عليها أن تتحول إلى مجرد مباراة جدلية لابد فيها من منتصر ومغلوب. لكن الحوار القرآني بدأ لألبرت هوبك شيئا باهرا ومدهشا، وقد تصاحبنا صورة لفضيلة الشيخ الراحل محمد أبو زهرة. وفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة كانت له دراسة حول أسلوب القرآن في الجدل والاستدلال، أسلوب القرآن في الجدل والاستدلال. ونحن نوجه هنا كل الدعاء، ولا نقول طلاب الشريعة ولا نقول المعنيين بالثقافة الإسلامية والدراسات الإسلامية المتخصصة، لكن كل الدعاء ينبغي أن يعيد النظر وأن ينظر جيدا إلى طريقة القرآن في الجدل والاستدلال في استنباط القضية. حديث الشيخ محمد أبو زهرة عن أسلوب القرآن في الجدل والاستدلال، أو بالأدق دراسته الدائرة حول أسلوب القرآن في الجدل والاستدلال، تذكرنا بما أبداه ألبرت هوبك من إعجاب لا حد له بطريقة القرآن في حوار المخالفين، بصبر القرآن مع المعاندين، بصبر القرآن مع أهل الكتاب، بجداله لهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، بطريقة القرآن في سوق الحجج والبراهين والأدلة. وأنت حينما تحاور قوما من الأقوام فإن هؤلاء القوم ليسوا رجلا واحدا، وليسوا ثقافة واحدة، وليسوا نمطا واحدا، وليسوا طبعا واحدا. فيهم من لا يصدق إلا بالبرهان ولغة القياس العقلي، وهذا يحتاج إلى طريقة خاصة في الجدل أو في الحوار. وفيهم من يؤمن بنحلة خاصة أو بمذهب خاص يملأ عليه أقطار نفسه، أو كما قال الشيخ محمد أبو زهرة في دراسته يسد منه مسام الإدراك، يسد منه مسام الإدراك. فتجد هؤلاء يتسمون بالتعصب أو ضيق الأفق أو التزمت كما نقول، وهؤلاء يحتاجون إلى نوع خاص في الجدل والحوار. هناك أيضا البسطاء الذين ليسوا على ثقافة عميقة ولا معرفة عميقة، لكن يعيشون على الفطرة، وهؤلاء يحتاجون ويفتقرون إلى أن تخاطبهم بطريقة الفطرة، بسلاسة الفطرة، ببساطة الفطرة. لقد نجح القرآن في أن يخاطب هذه الشرائح مجتمعة، نجح القرآن في أن يبث في هذه الأنفس الشاكة أو الحائرة أو المترددة نصاعة عقيدة التوحيد، ونصاعة كلمة التوحيد، ونصاعة قضية التوحيد. طريقة القرآن في الحوار طريقة ملأت على ألبرت هوبك قلبه وعقله ومشاعره، لدرجة أنه اعتبر أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي أفلح في أن يقيم حوارا سليما لا شائبة فيه ولا تناقض فيه ولا اضطراب. القرآن أو الإسلام بوجه عام وجه أنظار المسلمين إلى طريقة الكلام، إلى أسلوب الأداء، إلى طبيعة الموضوعات التي تختار. ومن أسف أن المسلمين في حياتهم اليومية لا يعون هذه الدروس. وما لفت نظر ألبرت هوبك ينبغي أن يستلفت نظرنا أيضا، لأن طريقة القرآن في الحوار والجدل أمر ينبغي أن نتعلمه كدعاء وكإعلاميين وكمشتغلين بالعمل العام. كيف ندير حوارا؟ كيف نقنع خصما؟ كيف نتحرك بعقول متحيرة من الشك إلى اليقين؟ هذه قضية تحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر وإلى تؤدة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. إما أن يكون هذا اللسان طريقا لتبصير الناس بالخير وإما أن يكون تكأ لتصدير الفتن والألغام الموقوتة. ها هنا يسأل أبو ذر رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله النصيحة، فيقول له صاحب الحوض المورود واللواء المعقود صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت، عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وأعون لك على أمر دينك. عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وأعون لك على أمر دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن المسلم ليس فرفارا، مش رغاي، المسلم لا يتكلم إلا إذا طلب إليه أن يتكلم، فإذا تكلم تكلم فيما يعنيه، وكانت عبارته موزونة بميزان دقيق. فالمسلم لا تتساقط منه العبارات تساقطا، ولا تتبعثر منه الجمل والكلمات تبعثرا. طيب، قبل أن أتطرق إلى هذه القضية، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا صحتك.
اهلا وسهلا.
اسعدك الله يا دكتور حسام والله.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك كده ويزيدك علم.
جزاكم الله خيرا.
وبالتقوى ان شاء الله.
امين يا رب.
ونكون على حوض النبي ان شاء الله اجمعين.
عليه الصلاة والسلام.
يوم لا ظل الا ظله.
امين يا رب.
الله يكرمك يا دكتور حسام.
اي تعليق؟
انا بس كنت عايز من حضرتك اسم الكتب اللي هي الاسلامية.
الكتب اللي بتعرف يعني بالناس اللي اسلموا.
بالظبط كده. بالظبط.
حاضر حاضر. سلوا اشهر مجموعة من الكتب. جزاكم الله خير.
انتي احبك في الله والله يا دكتور حسين.
احبك الذي احببتنا. جزاكم الله خير.
شكرين جدا.
جزاكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا نلاحظ انه في كل حلقة بنرشح مجموعة من الكتب، واحيانا بنعرض بعض اغلفة الكتب كنوع من التذكير، وحتى يستطيع المتلقي ان يعايش معنا ما نقول. لكن انا في الفترة الماضية جمعت عددا وافرا من الكتب الحديثة حول شخصيات مهمة، بعضها شخصيات لاهوتية، بعضها ساسة، بعضها شخصيات كنسية، بعضها وزراء، بعضها دبلوماسيون علنوا اسلامهم. ظهرت كتب حديثة سواء مطبوعة في المكتبات او على النت، وفي بعض الحلقات سنقوم بتجميع لهذه الكتب تتميما للفائدة. اعود الى ما كنت بصدده من حديث. من صفات المؤمنين كما وصفهم القرآن انهم عن اللغو معرضون، فالمؤمن لا يسمح لنفسه ان يسقط في مهاترات كلامية. ومن اسف ان هذه المهاترات الكلامية توغر الصدور ولا تصل بنا الى قضية. ولذلك حدد القرآن الكريم دوائر معينة ينبغي ان يتحرك فيها الحوار والحديث. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمفترض أن تتحرك كلماتنا وحواراتنا في هذه الدوائر الهادفة. قبل أن نسترسل، معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت تخفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لا لو سمحت دكتور، حضرتك الذي أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
حضرتك أنا بسأل بس على أهم الكتب اللي هي بتدل على طريقة التحاور مع الآخر يعني.
حاضر.
الكتب اللي أنت حضرتك يعني من شوية تكلمت عنه، فإحنا بنحب إن إحنا نقرأ الكتب دي ونشتريها عشان خاطر الواحد يقدر يتحاور ويعرف طريقة الإسلام الصحيح في محاورة الآخر.
جزاكم الله خيرا. جميل. طبعا هذه الأسئلة وهذه المداخلات تثبت بالفعل أن المشاهدين راغبون في إجراء هذا الحوار، وأن المسلمين في ساحات الحوار مستعدون أن يقهروا خصومهم بالحجة بالبرهان والدليل. لكن هنا نقول مع هذه الحملة لاستفزاز المسلمين وإخراجهم عن طورهم واستثارة حفيظتهم، ينبغي أن نحتفظ بهدوء أعصابنا، وينبغي أن تكون لنا مخططات إعلامية وتربوية شاملة لتفنيد هذه الشبه وللرد على هذه الحملات المسعورة في حدود 60,000 كتاب اللي ظهروا في الفترة الأخيرة، ومن خلال 60,000 كتاب دول هجوم على الإسلام عقيدة وشريعة وقرآنا وسنة. نحن نحاول هنا في هذه العجالة أن نصطنع أساليب للرد وتفنيد هذه الشبه. ألبرت هوبك راقه إذا من القرآن طريقته وأسلوبه في الحوار، ولذلك لوحظ أن من جملة الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، ولذلك جاء في الأثر من لانت كلمته وجدت محبته. أنت تستطيع أن تستميل القلوب بالكلمة الهادئة الطيبة التي تؤلف وتجمع ولا تفرق ولا تشتت الشمل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن يعود أصحابه ألا ينساقوا الاستفزاز، وأن يحتفظوا بهدوء أعصابهم وقوة حجتهم وصلابة تماسكهم الداخلي حتى النهاية. روى الإمام أبو داود في سننه أن رجلا آذى أبا بكر رضي الله عنه بلسانه، فصمت عنه أبو بكر ما ردش، فأعاد الرجل الكرة وآذاه بلسانه للمرة الثانية، فصمت عنه أبو بكر ولم يعقب شيئا. فلما آذاه في المرة الثالثة انتصر أبو بكر لنفسه، اضطر انه يرد عليه. طب بعد ما رد عليه حصل ايه؟ هنسيبكم كده كنوع من التشويق ونتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتنا فيه، تفضل.
يا شيخ عاوز اسألك على الحصة اللي فاتت.
نعم.
لبنان فينا اشتغل المسلمون، اشتغل المسلمون.
نعم.
ثم ذهبوا الى العالم فقالوا له ذهبنا الى الحاكم ليحكم علينا. هل كانت اسمها بنزرطة؟
حاضر. اي اسئلة اخرى؟
لا شكرا يا شيخ، والله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتنا فيه، جزاكم الله خيرا. طبعا بيروت. طيب قبل ان نتطرق الى هذا نتلقى اتصالا هاتفيا اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا وسهلا، تفضل.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتنا فيه.
جزاك الله خيرا، لان انت اعطتني، يعني انا بحس من البرنامج بتاعك ان الدنيا بخير والاسلام بخير، وان الاسلام كل الناس بتتابعه صراحة. والله الله يبارك فيه.
الاسلام بخير بكم دائما.
الله يجزاك خير. والله يا دكتور حسام صراحة البرنامج بتاعك ده رائع والله يجزاك خير، لان احنا عرفنا حاجات ما كناش نعرفها، احنا فعلا كنا جهلة من غيركم صراحة والله.
جزاكم الله خير.
واتمنى لك الخير والتوفيق، وربنا يوفقك الى ما يحبه ويرضاه.
امين يا رب.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدما رد ابو بكر وانتصر لنفسه قام النبي صلى الله عليه وسلم وغادر المجلس، فمضى ابو بكر في اثره وقال له اوجدت علي يا رسول الله، يعني انت زعلت مني، قمت من المجلس ليه؟ قال له سيدنا رسول الله لا، ولكن نزل ملك من السماء يكذبه بما قال، فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك وقعد الشيطان، فلم اكن لاجلس اذ قعد الشيطان. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا كيف نقيم حوارا هادفا، كيف نستطيع أن نتسامى ونعلو فوق استفزازات الجهلاء. ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألب الخصم، ومعنا هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور خير.
إياك إن شاء الله.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل عن الكتب اللي بتتناول المسلمين اللي تنصروا، هل بتصدر كتب بتتحدث عن المسلمين ككبار المفكرين الإسلاميين أو كبار أساسة إسلاميين، كما يوجد كتب لنصارى أسلموا أم لا يوجد؟ يعني هل هم في الأرض يكتبوا عن حاجات زي دي ولا ده مش موجود؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله. طبعا الأخت المتداخلة تشير إلى القضية بشكل معكوس، اذا كنا نتكلم عمن اعلنوا اسلامهم فبتقول هل في كتب عرفت بمسلمين تنصروا؟ من حسن الحظ ويمن الطالع ان عدد المسلمين الذين تنصروا او جارحوا دائرة التوحيد بالادق لا يجاوز اصابع اليد الواحدة. واحنا يمكن بنعد الان ملفا حول المرتد مجدي علام، وساتعرض له تفصيلا لكن ليس في هذه الحلقة. ما احدثه البابا بندكتوس السادس عشر واستقباله الحافل لمجدي علام، هذا كله سنتعرض له في الحلقات القادمة ان شاء الله. لكن اود ان اقول انه بفضل الله عز وجل من يدخل هذا الدين المتين يستطيع ان يثق بيقين من صدق معتقده، ومن الصعب جدا ان يتعرض لابتلاءات من هذا النوع، لان القرآن بمنطقه والسنة بشفافيتها ومنطقها تمثل نوعا من الجذب الطبيعي. ولذلك كان من الجمل اللي بدأنا بها حلقة ألبرت هوبك انه بيقول ان الاسلام يمتلك قوة نورانية تجذب الناس اليها من شتى بقاع الارض. دي جملة قالها ألبرت هوبك بمجرد ان اعلن اسلامه. ربما معنا في الصورة صورة للمستشار طارق البشري، وارجو من اخواننا في الكنترول ان يكونوا معنا في هذه الصور حتى نستطيع ان نتابع تسلسل القضايا. المستشار طارق البشري مفكر اسلامي كبير وله دراسات رائعة في الدفاع عن الاسلام، وهو مشتغل بالعمل القانوني، وكان من النجوم والرموز البارزة في مجلس الدولة المصري. المستشار طارق البشري كتب كتابا في التعريف بتاريخ المسلمين وفي ثقافة المسلمين وفي الجانب القانوني لدى المسلمين، لكن مجلة الهلال أجرت معه حوارا ضافيا ورائعا منذ فترة، ومن خلال هذا الحوار قال كلاما طيبا، قال المشكلة لدى المسلمين ليست في الأموال، فلديهم أموال، لكن المال وحده لا يصنع حضارة. ودي بقى القضية التي لاحظها ألبرت هوبك، ومن هنا كان الاستشهاد بما ذكره المستشار طارق البشر، انه قضية المال في الاسلام قضية مهمة جدا. ولذلك ألبرت هوبك عمل مقارنة، القرآن والسنة بيقولوا ايه في مسائل المال وحقوق الفقراء، والاشتراكية بتقول ايه في مسائل المال وحقوق الفقراء. الرجل وازن، ووزن بطريقة عقلية بحتة، وتبين له ان الاسلام مدافع شديد الصلابة عن حقوق الفقراء. لا ادل على ذلك من ان يصرخ النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن ابي وقاص ويقول له عبارته التي تلبث على الدهر: يا سعد، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ والمعنى هنا ان الفقراء دول ليسوا شيئا هملا في الحياة، ليسوا شيئا تافها في الحياة، نحن مسؤولون عن هؤلاء الفقراء، ينبغي ان نعينهم وينبغي ان نساعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا سبل المساعدة: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. حتى قال راوي الحديث: ظل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافا من المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هنا ألبرت هوبك دارس القانون ودارس الاقتصاد، المتخرج في كلية الاقتصاد والقانون، وأكرر هذه الصفة غير مرة. ألبرت هوبك هنا يلاحظ أن الإسلام يدافع عن الفقراء دفاعا ميدانيا، مش دفاع بالشعارات والدعاوى الزائفة. نقول هذا لأنه في موجة الآن تسمى بالجلوباليزيشن أو العولمة، وموجة العولمة كما نرى وفي حدود ما نرى تسحق الفقراء سحقا ولا تعترف لهم بحق، وتشجع رؤوس الأموال الضخمة على مزيد من الأثرة ومزيد من الأنانية ومزيد من الأطماع. الإسلام يقرب الشقة أو الفجوة بين الأغنياء والفقراء على طريقته الهادئة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الكسوة، أن يعطيه شيئا من الكساء أو الثياب، فسأله الحبيب النبي: أما لك جار؟ له فضل ثوب، يعني معاه ثوب زيادة. قال له نعم لي جار معه ثوب زائد. قال له فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة. قصار الإحساس بالتكافل الاجتماعي. ومعنى اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا بحر دكتور.
اهلا وسهلا تفضل.
نحن شاكرين جدا على البرنامج العظيم جدا.
جزاكم الله
خيرا. يوفقكم ان شاء الله ويديم عليكم هذا البحث الكبير اللي تقوم به.
جزاكم الله.
اللي ارجو ان احنا بعيدين وانا بلغت من سنتي اريد ان اتحصل على بعض البرامج التي مضت.
نعم.
فكيف الامكانية لان انا بعيد جدا منها، يعني بلتقط المحطة بصعوبة، فممكن يعني اتحصل على البرامج اللي مضت يعني
البرامج اللي مضت في القناة حاضر حاضر. جزاكم الله خيرا. هو يمكن الاخ المتداخل بيريد ان يتابع البرامج المفيدة في القناة، واعتقد انه بتنزل تنويهات من ان لاخر في الشريط اللي موجود بتحدد ميعاد البرنامج وعنوان البرنامج ومواعيد الاعادة ايضا. ومن مزايا قناة الرحمة بالفعل، ولا نزكي على الله احدا، احترام مواعيد العرض ومواقيت العرض، وهذه مسائل مهمة جدا. اذا ألبرت هوبك لاحظ ان الاسلام يقرب الشقة بين الاغنياء والفقراء، وانه ما بين الاغنياء والفقراء ليس حربا كما حاولت كتب النظرية الاشتراكية ان تفهم القوم او ان تفهم الامم والشعوب وتلبس عليها الحقائق. ما بين الاغنياء والفقراء قواسم مشتركة ومجالات للتعاون وتعاضد وتساند. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسعد بن ابي وقاص هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، كان يستحث الاغنياء جميعا ان يساعدوا الفقراء وان يقتربوا منهم. طبعا معنى عنوان دراسة جميلة جدا بعنوان الاسلام علاج حضاري للفقر. الاسلام علاج حضاري للفقر. من اسف ان التصرفات المالية لدى المسلمين تصرفات غير منضبطة بضابط الاسلام، ولذلك الامة الاسلامية ليست فقيرة. الامة الاسلامية تمتلك 72% من احتياط النفط العالمي، وتمتلك 75% من احتياط المطاط، من انتاج المطاط في العالم، تمتلك 6% من انتاج اليورانيوم. ثروات الامة الاسلامية ليست بسيطة، والأمة الإسلامية تسيطر على مساحات جغرافية مهمة، تسيطر على مضايق مهمة زي مضيق جبل طارق وغيره من المضايق البحرية المهمة. الأمة الإسلامية ليست فقيرة وليست ضعيفة، لكن ضاع مستقبل الأمة الإسلامية الاقتصادي، ضاع بين صنفين أو ترنح بين صنفين. فريق زهد في المال واعتبر أن هناك خصاما بين الإسلام وبين المال، وفريق أكب على المال وأترف به. ما في فريق فهم الصوفية بطريقة معينة بحيث إن بينها وبين الحياة وبينها وبين المال خصاما وقطيعة، وفريق آخر أكب على المال وأترف به، فغام مستقبل الأمة بين الفاسدين والقاعدين. وهذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
استاذ بنحوش نسمع الجواب من الاخ الجزيري اللي كان حدثك عليه المعلوم.
حاضر حاضر. اي اضافات اي اسئلة؟
لا شكرا.
جزاكم الله خيرا. طبعا احنا وصلتنا بعض الاسئلة، يمكن الاخ بيتكلم او بيشير الى السؤال الخاص بلبنان. طيب قبل ان اتطرق، معنا اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور حسام.
ايوه.
جزاك الله كل خير على البرنامج الجميل دون.
وإياك إن شاء الله.
والله إحنا عايزين عن الشكر يا دكتور حسام يعني.
الشكر لكم أنتم بتواصلكم معنا.
ربنا يخليك.
تفضل.
يا دكتور أنا كنت عاوز بس يعني إيه الناس اللي هم بعض الناس القلة اللي ارتدت دي يعني نعرف ناس عن يعني نعرف حاجة عن الناس دي يعني الناس دي ارتدت ليه؟
حاضر.
انا في اعتقاد ان الناس دي لو فعلا مسلم وعارف الشهادة وفعلا يعني طلع من قلبه بتهيأله عمره ما يرتد يعني فمش عارف الناس دي ايه بالظبط يعني فاستحالة ان ده يكون مسلم يعني
نعم
فانا مش عارف انت وبعدين في حاجة يعني انا كمسلم بفخر بيها
نعم
النهارده المسلم اللي هم الناس اللي اسلمت دي كلها المستشرقين الناس اللي هم داخلين الاسلام عن اقتناع لا بيجري ورا ماده ولا بيجري ورا فلوس ولا بيجري ورا اي حاجه من دي داخل الاسلام عن اقتناع وعن عقيده يعني دول انت دول مرتدين ليه مش عارف يعني فيا ريت حضرتك يعني تبين عن الناس دي ليه يعني ايه هي حاجه اثرت عليهم حاجه كده اكيد يعني
حاضر
وجزاك الله خير يا دكتور حسام
وجزاك الله شكرا. طبعا عاوز اقول ان قسما ممن ارتدوا كانوا من المرتزق ويكفي انه مجدي علام بعد ان ارتد في المسرحية او التمثيلية السخيفة التي جرت في الشهر الماضي وضع كتابا عنوانه تحيا اسرائيل وزي ما قلت انا ساعد الملف كاملا في الحلقة القادمة او التي بعدها عشان نعرف ان هؤلاء الذين ارتدوا بحثا عن الدرهم والدينار لانهم مرتزقة باحثون عن ملء جعبتهم حتى وان باعوا عقائدهم وولاءهم لمن يدفع اكثر كيف يتعاطف مع اسرائيل الى هذا الحد وفي الوقت نفسه يختار ان يتنصر انت عاوز اليهودية ولا عاوز النصرانية ومع ذلك ساعود الى هذه القضية بعد حين معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ويريد تخفض صوت التلفزيون تفضل
الله يجزيك خير ان شاء الله على البرنامج بارك الله فيك
وإياك ان شاء الله
يا اخي والله انا اشوف ان قطع البرنامج بالمكالمات هذه صعب شوي على ان احنا نتبع الموضوع والله
نعم
لو سمحت المواضيع مهمة جدا لكن تقطعها التليفونات وبعض الاحيان تجيب مواضيع ثانية تخرجنا عن الموضوع وما نقدر نتبعك فلو سمحت خلي المواضيع لوقت ثاني ولا هذا الله يجزيك خير ان شاء الله
جزاكم الله خيرا طبعا احنا بنحاول ان نتوازن لان التفاعل مع المشاهدين امر ضروري والمشاهدون لهم حق في ان يطرحوا ما شاءوا من اسئلة لان القضايا التي نطرحها نريد ان تطرح بشكل تفاعلي ما نبقاش احنا متحدثين دائما والمتلقي مستمع دائما لكن الشكل الامثل للحوار كما علمنا القرآن الشكل التفاعلي والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه علمنا ادب الحوار على هذه الصورة انه يطرح سؤالا ويستمع الى اجابات مختلفة من الصحابة يتفاعل معهم حواريا ثم يطرح القضية كما يراها صلى الله عليه وسلم فيعني المكالمات الهاتفية نحن نلجأ اليها حينا ونقطعها حينا لكن لا يمكن ان نعدم هذه المكالمات التليفونية لانها تمثل شراكة بيننا وبين المشاهدين والمستمعين وزي ما قلنا برنامج لماذا اسلموا شراكة بيننا وبينكم مهم جدا ان اشير الى فكرة العولمة او الى بالتحديد توماس فريدمان وتوماس فريدمان هو اشهر من كتب عن فكرة الجلوباليزيشن او العولمة انا بقول ده ليه لان احنا بنتكلم عن العدالة الاجتماعية في الاسلام كيف عالج الاسلام قضية الفقر وكيف تعامل مع الفقراء اولا الاسلام اوجد في اموال الاغنياء في اموال القادرين حقوقا لهؤلاء الفقراء حقوق مالية صريحة كالزكاة والزكاة قرنت بالصلاة في القرآن في 82 آية زي ما هنتحاسب عن التقصير في الصلاة هنتحاسب عن التقصير في الزكاة مش مسألة مجانية ولا مسألة هداء ان تقترن الصلاة بالزكاة في القرآن في 82 آية القرآن يريد ان يقول لنا كما ستحاسب على تفريطك في الصلاة ستحاسب سواء بسواء على تفريطك في الزكاة مدام اكتمل لديك النصاب وحال الحول على هذا المال ينبغي أن تبادر إلى إخراج زكاة المال. كل فقير يتضور جوعا نحن محاسبون عليه. ودي القضية اللي لاحظها ألبرت هوبك، أن الإسلام يعالج قضايا الفقراء في غير افتعال، يعالج قضايا الفقراء من غير دعاوى جوفاء، من غير دساتير صاخبة، من غير خطاب إعلامي مدوي، يعالج قضايا الفقراء علاجا ميدانيا فعليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساومه المشركون في مكة، طيب احنا مستعدين ان احنا نسمعك ونسمع دعوتك، بس ما تقعدش معانا خباب، ما تقعدش معانا صهيب، ما تقعدش معانا سلمان، الناس الفقراء دول ما يقعدوش معانا لاننا وجهاء القوم. ونزلت الايات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انا بطارد المؤمنين، مش هقدر اطردهم. قال: طب بلاش تطردهم، اجعل لنا يوما واجعل لهم يوما. اوشك النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب صحيفة بذلك، ونزلت الايات، فمزق الصحيفة وعانق الفقراء كما اورد الامام النسفي في تفسيره. الفقراء لهم دور، والفقراء هم المادة الخام التي دافعت عن الاسلام. رجل كسلمان الفارسي، رجل كخباب، رجل كصهيب، رجل كبلال، هؤلاء مثلوا خط الدفاع الاول عن الاسلام. فالاسلام جاء اساسا لاستنقاذ الفقراء من ضنكهم واعوازهم وفقرهم. وانا عاوز اقول واخاطب بعض الطرق الصوفية المشتطة، الفقر من وجهة نظر الاسلام ليس شرفا، الفقر ليس شرفا، ولبس الثياب الممزقة ليس شرفا، الفقر في الاسلام سبة ومعرة ينبغي ان يدفع المسلمون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر، ولو كان الفقر خيرا لما استعاذ بالله منه. ولذلك اصطنع الاسلام وسائل لحماية الفقراء والاخذ بناصيتهم وتقريب الشق او المسافة بين الاغنياء والفقراء. ولذلك اقول الفقير الذي يصلب عوده ويثبت في محنته ويحاول ان يلتمس من سبل العمل حتى وان كان عملا شاقا، يحاول ان يلتمس من السبل ما يدفع به غائلة الفقر، هذا الفقير سيكرم تكريما عظيما يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الامام الترمذي: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. الحديث رواه الامام الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. بس اي فقراء بيتكلم عنهم الحديث؟ مش فقير مستسلم لفقره، لا، فقير بيلتمس كل السبل ليقي نفسه غائلة الفقر، فقير يمتلئ نفسه قناعة ورضا، تمتلئ نفسه قناعة ورضا، ليس في نفسه سخط على اقدار الله، لكنه لا يترك شاردة ولا واردة ولا فرصة الا ويحاول ان يحسن من مستواه، ويحاول ان يرفع من خسيسته، ويحاول ان يخرج من حالة الاعواز والضنك والفقر. افكركم بالحديث: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان كان أمامه هذه النصوص، وكان أمامه تاريخ المسلمين، والمسلمون المال العام عندهم المفروض يكون فيه قداسة. يعني دلوقتي أتى على المسلمين حين من الدهر أصبح المال العام كلأً مباحا للجميع، مش مهم إنك تسيب مصابيح المصلحة مضاءة حتى وما كانش حد قاعد في الغرف او الحجرات، لاننا ما عندناش احساس الان بحرمة المال العام. لكن التغول او الاعتداء على المال العام ده اسمه في لغة القرآن غلول، والغلول معناه الاعتداء على المال العام. جاء في الاثر ان الخليفة المهدي حج يوما الى بيت الله، فلما عاد من حجته لاحظ ان الامام سفيان الثوري لم يعد يقترب من قصره ولا يحادثه ولا يحاوره. حس ان الامام سفيان الثوري اتغير من ناحيته، فاوفد اليه بعض المبعوثين ان يأتيه. فلما مثل سفيان الثوري بين يدي الخليفة سأله الخليفة: يا إمام، ما لك لا تأتينا فنستشيرك في أمورنا؟ انت كنت زمان بتجمع على طول وكنا بنسألك وكنت بتجاوب، ايه سبب الجفا والقطيعة من ساعة ما رجعت من حج؟ قال له الإمام سفيان الثوري، ركزوا معايا في الكلمات، قال له: يا أمير المؤمنين، كم أنفقت في سفرك هذا؟ شوف الداعية اللي حاسس بمسؤولية الدعوة. يا أمير المؤمنين، كم أنفقت في سفرك هذا؟ قال له: ما أدري، لي وكلاء وأمناء، أنا مش عارف أحسب بنفسي. قال له: ولكن عمر لما حج قال لغلامه: كم أنفقنا في سفرنا هذا؟ فقال له غلامه: أنفقنا 18 دينارا. قال له: ويحك، أجحفنا ببيت مال المسلمين. ويحك، أجحفنا ببيت مال المسلمين. يبقى اللي زعل سفيان الثوري من الخليفة المهدي ايه؟ اعتداءه على المال العام، انه ما احترمش حرمة المال العام. الاغنياء الذين اتاهم الله وافاء عليهم من المال ولم يؤدوا حق الله في اموالهم، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم سماهم ايه؟ سماهم شياطين. وانا هنا اقول للاغنياء: هل ترضون ان تكونوا شياطين؟ ام تريدون ان تكونوا ضميمة للاسلام وحربا في صف الاسلام؟ طب انت جبت منين هذا الكلام؟ الحديث واضح، والحديث رواه ابو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون ابن للشياطين وبيوت للشياطين. خد بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تكون ابن للشياطين وبيوت للشياطين. اما ابن الشياطين فقد رأيتها يخرج احدكم بمجيدات معه قد اسمنها فلا يعلو بعيرا منها. ياخد معاه 50 جمل 60 جمل ومش يركب الجمال دي كلها، ما واخدها ليه؟ نوع من الاستعراض، استعراض الوجاهة الاجتماعية. ثم يمر باخيه قد انقطع فلا يحمله، ما يفكرش انه يساعده. واما بيوت الشياطين فما اراها الا هذه الاقفاص التي تستر الناس بالديباج. يعني ايه الاقفاص التي تستر الناس بالديباج؟ البيوت التي بولغ في تزيينها، بولغ في تجميلها. لازم الاغنياء يبقى عندهم وعي ان هؤلاء الفقراء نحن محاسبون على فقرهم، وسنحاسب طويلا على اموال لم نؤدها الى هؤلاء. في شيء يجمعنا جميعا اسمه الرحمة، وعنوان القناة قد يكون دافعا لأن نناقش قضية الرحمة من هذا المنظور، منظور مساعدة الفقراء وإعالتهم. ناس كتير استغربوا لما قروا فتوى ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري في كتاب المحلة في بعض كتب المعتمدة أفتى لأنه إذا مات رجل من الجوع، خد بالك من الكلام، إذا مات رجل من الجوع في بلد اعتبر أهل البلد كلهم قتلة وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. أكرر تاني مضمون الفتوى: لو أن رجلا مات بيننا من الجوع، ملقاش شريف عيش يأكله، ومات بيننا متضورا من الجوع، اعتبر أهل البلد كلهم قتلة اشتركوا في أكله وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. طب وإحنا مالنا وماله؟ لا، في شيء اسمه التكافل الاجتماعي، الاحساس بالتكافل الاجتماعي. اعود لتوماس فريدمان، يمكن عندنا بعض المشاكل التقنية في الكنترول، فاذا كانت صورة توماس فريدمان موجودة معنا بها ونعمت، مش موجودة هنواصل ونعرضها ان شاء الله في الحلقات القادمة. توماس فريدمان ده من اشهر الناس اللي كتبوا عن العولمة، وكان له كتاب اسمه السيارة لكسس وشجرة الزيتون. امامكم صورة توماس فريدمان، ده صحفي مشهور جدا بيكتب في نيويورك تايمز عمودا ثابتا من سنة 94، وده اشهر واحد كتب عن فكرة العولمة، لان احنا عمالين نسمع عن العولمة العولمة والناس مش فاهم ايه الجلوباليزيشن بقى والعولمة. العولمة دي في حقيقتها مذهب يراد تسويقه في العالم كنوع من التمكين للاغنياء، من التمكين لرؤوس الاموال، من فتح الاسواق امام حركة رؤوس الاموال الخاصة المتجبرة. ولذلك العصر اللي بنعيشه سماه توماس فريدمان عصر القطيع الالكتروني، زي قطيع الغنم كده، وبيعتبره عصر القطيع الالكتروني. عصر يتجه نحو فوائد الأموال. توماس فريدمان بيقول لك في كتابه السيارة ليكسس وشجرة الزيتون، الناس واحد من اثنين، يا إما زبائن ينبغي أن تسوق لهم سلعتك، يا إما منافسين لك في السوق ينبغي أن تحذرهم وأن تتحوط منهم. الله، يعني هو مقسم الناس يا إما زبائن يا إما منافسين. أدي نظرة العولمة إلى الإنسان، أدي نظرة العولمة إلى حركة الأمم والشعوب. الإسلام ينظر إلى القضية بطريقة أخرى. في وقت من الأوقات رأت أمريكا العالم يتدور جوعا، فألقت بفوائد عدد كبير من سلعة القمح، ألقته في البحر تثبيتا لسعر القمح. الإسلام لا يعترف بهذا الهراء ولا يعترف بهذا الاستذلال للشعوب. الإسلام يعترف أن هناك فقراء ينبغي أن يحاز لهم حقهم موفا كاملا غير منقص. يبقى احنا بنقول النهاردة درس مهم جدا، الإسلام يعطينا فكرة عن أدب الحوار وطريقة الإسلام أو القرآن في الجدل والاستدلال وإقامة الحوار حتى مع المغاير والمخالف في المعتقد. أول درس تعلمه ألبرت هوبك من الإسلام. أما الدرس الثاني فهو درس العدالة الاجتماعية، أن للفقراء في أعناقنا واجبا ينبغي أن يؤدى، وأن الإسلام سبق الاشتراكية وتجاوزها بمراحل، لأنه بدل أن يقيم حربا أهلية بين الأغنياء والفقراء سعى إلى تقريب المساحة أو المسافة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، ومن ثم بث في المجتمعات الإنسانية نوعا من السلام الاجتماعي. طبعا من المفيد أن أقول هنا أن ألبرت هوبك رحلتنا معه فتحت عيوننا على مزيد من الدروس، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنقلب معا صفحات حياة مهتد جديد. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.